السلام عليكم ورحمه الله. بنسعد بضيفنا اللي استضفناه قبل كده من حلقتين الاستاذ محمد ابراهيم. مبروك، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
منور ومبروك على الكتاب الجديد جمال البنا والاسلام على الطريقه الامريكيه. الحقيقه يمكن دكتور استاذ محمد يمكن المره اللي فاتت في الحلقه السابقه اللي التقينا بيها الحمد لله وجدت صدى والناس تعلقت، لكن كان عندهم بعض المشكلات في بعض المصطلحات زي ما انا فهمت. يعني ساعات ما بيعرفوش، ما تقول له ايه ده ليبرالي وده علماني يقول لك يعني ايه، انا مش فاهم ايه الفرق بين الليبراليه والعلمانيه، وايه الفرق بين كلمه بتتقال كتير جدا في الاونه الاخيره كلمه صدام الحضارات، كلمه نهايه التاريخ. ممكن عجاله بس نعرف الناس للمصطلحات قبل ما نتناقش كتاب حضرتك اللي انت نزلته في المعرض السنه دي. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودايما انا بأناشد المسلمين ان هم زي ما بيقرأوا في دينهم لازم يكونوا عندهم ادراك للواقع الذي يحدث، لان انا علشان ان انا انشر ديني وعلى حافظ على ديني لازم يكون عندي علم بالشر او بالواقع اللي هطبق عليه، يعني يبقى فيه تفاعل مستوعب ايه اللي بيحدث في العالم علشان ان انا اقدر يعني دعوتي تسير في هدى وفي وعي مما يدور حولها. فهذه الاشياء تستحق ان انا اجتهد بعقلي وافكر وابحث، وليست المسألة مسألة ان احنا لا بنتخذ الامور السهلة وزي ما بيقولوا اعلام العولمة، كل ما هو سهل وكل ما هو مسطح هو ده اللي احنا بنجري وراه وبنشاهده وهو دوت اللي احنا بنهتم بيه. اما ان احنا يعني نجتهد بعقلنا شوية عشان نفهم ما يدبر لديننا ما بنجتهدش. فمعلش يعني هنتعب شويه في ان احنا نشرح هذه المصطلحات. لو استوعبنا هذه المصطلحات كويس هتبقى الافكار اللي جايه بعد كده اللي ممكن احنا بنتناقش فيها لن يشكو احد.
نعم. طب الليبراليه،
الليبراليه دي جايه من كلمه الحريه، جايه من كلمه التحرر.
نعم. ليبريشن.
ليبريشن التحرر. فالمساله جايه من هي جت في الغرب ان هم عايزين يتحرروا من الكنيسه. الكنيسة الغربية كان فيها اضطهاد للعلماء واضطهاد للفكر، وإن هي بتضع مفاهيم معينة على الناس أن تنصاع لها ولا تبحث بحث علمي ولا إن هي تعيش حياتها بشكل طبيعي. وكان في فساد كنسي، فهي يعني كل من يفكر بحرية كان إن هو إيه يبقى تبع التيار الليبرالي. المسألة بس المسألة اللي بيحدث إحنا دايما نتحمل إرث مشاكل الكنيسة الغربية.
يعني ليه احنا كمسلمين
وهي ده هي الازمه بين الغرب والشرق جايه من المنطقه دي بالذات. ليه؟ هم كانوا عليهم ضغوط وعليهم قيود فكريه، مفيش حد كان بيفكر خالص، الكنيسه كان اللي يفكر يقتل.
نعم.
وطبعا والامثله كتير بس الوقت مش سامح. فهم عندما اراد يعني المفكرين ان يتحرروا من هذه الفكره، ان يفكروا بطريقه علميه وبطريقه صحيحه، فقالوا يعني نحن نتخذ مبدا التحرريه اللي هو المبدا الليبراليه اللي بتقال دلوقتي.
نعم.
طيب هي ليه جت على يعني علينا بعد كده؟ ان هم تصور ان التحرر من قيد الكنيسه يعني التحرر من كل شيء. ودايما لما بيبقى مسائل رد الفعل بتيجي رد الفعل الى اقصى درجه، فهم تحرروا من الكنيسه وتحرروا من الله وتحرروا من كل الاشياء ومن كل القيود. فبقت المساله مساله ان هي اباحيه مطلقه لما عبال ما وصلنا الى هذه اللحظه. يعني احنا بنقول ان هذه المسائل كانت في القرون القرن ال 15 وال 16 ابتدت الصراع ما بين هؤلاء المتحررين
والكنيسه.
عبال ما وصلنا دلوقتي للقرن ال 21 هم خرجوا من كل القيود، فبقت المساله ان هي حريه بلا ضوابط. ده من حيث المفهوم العام.
كويس.
طيب الليبراليه ديت دلوقتي بقت نظام موجود في العالم الغربي، امريكا، العالم الغربي يعني امريكا واوروبا عشان تبقى الناس برضه دايما مستوعبه معانا.
نعم.
ده الكلام ده كان لغايه لما وجود الاتحاد السوفيتي. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بقى دلوقتي هو ده النظام اللي هو المنتشر في العالم كله.
كويس. واللي بيراهنوا عليه يعني.
الليبراليه دي ليها ثلاث فروع اساسيه. هو في الاقتصاد بيطبق النظام الراسمالي، بس بيطبق النظام الراسمالي بلا قيود. السلع تخرج وتخش بلا جمارك، ما فيش جمارك، ما فيش توجيهات للدوله في الاقتصاد.
نعم.
ما فيش توجيهات ان ازاي ان الاقتصاد تصنع ايه وما تصنعش ايه، ما فيش اهداف للدوله. يعني بتترك الراسماليين يتحركوا كما يشاؤون. ما فيش كفاله اجتماعيه للعمال. ايه المسائل تخضع كلها لقواعد السوق.
ذوي الاحتياج اللي هم الفقراء دول عبء على المجتمع.
طبعا. دي هي في الناحيه الاقتصاديه.
أي.
ان في الناحيه السياسيه ان بتبقى ما فيش ان في انتقال سلطه ما بين تيارات مختلفه، وان هذه التيارات هي كلها من حقها انها يعني تحكم البلاد وتكون لها سلطة مهما كان اتجاهها ومهما كان توجهها. يبقى بمعنى هنا هو ان ايه مش شرط ان تكون هذه التوجهات السياسية ذات اطار مذهبي او ذات اطار ديني او ذات اطار بيلتزم باي قاعدة من القواعد. الرق ان هو يستطيع ان هو يجمع اي قدر من الاصوات الناخبين. من الناحية الفكرية، الناحية الفكرية الليبرالية ليست لها مدرسة فكرية محددة، ولكن هي بتتخذ بمفاهيم تتفق مع الليبرالية الاقتصادية. الليبرالية الاقتصادية بتبحث عن الربح، فبتبقى الليبرالية الفكرية هي المفاهيم النفعية، الفلسفة النفعية، إن المنفعة هي الصح. ما فيش عقيدة وما فيش أي شيء في العالم، ولكن كل يبحث عن المنفعة. فكل الأفكار الصحيحة هي الأفكار التي تأتي لصاحبها
بالمنفعة.
طبعا أنا تجاوزت دلوقتي مصطلح معين عشان بقى تمشي الناس، حضرتك انت في بلانس دي بعدين بنقول البرجماتيه يعني، فدي طيب. فدي مساله بنقولها بعدين
طيب.
فانا بنقول دلوقتي الجانب الفكري في هم ثلاث جوانب، قلنا اقتصادي وسياسي والجانب الفكري والعقائدي في الليبراليه، ان ليست هناك عقائد وان هي المساله مساله ان الذي ينفع ان الذي ينفع هو الذي يكون صحيحا وهو الذي يكون حقا
حتى لو اصطدم بالعقائد.
لا هم ليست هناك عقائد. طيب اللي بيحكم بقى اطار الليبراليه دي كلها، يعني هي ازاي من الممكن الانسان يفكر بكل هذه الطريقه؟ لازم ان هو يكون بينطلق من القاعده العلمانيه، وده المصطلح الثاني بقى اللي احنا هنتكلم عنه.
اتفضل.
العلمانيه بقى، مساله العلمانيه معناها كالتالي، انا اما الناس في تصورها للكون دلوقتي عايزين نفصل عن الليبراليه خلاص عشان الناس تفهم ان ايه مفهوم العلمانيه.
نعم.
ده مفهوم خطير جدا
اللي خرجت من تحتها الليبراليه.
ده مفهوم خطير جدا الدين، الناس تركز يعني ايه علمانيه، عشان ما تبقاش المساله تقول لك ده فصل الدين عن الدوله. لا، ده هي المساله اكبر من كده خالص. انا دلوقتي عشان اعرف تصورات الدنيا دي انا جاي منين ورايح فين، في دين وما فيش دين، في ربنا ولا ما فيش ربنا،
في حساب، في
الناس الشعوب كلها تنقسم لثلاثه، اما ان هي بترس هذه المفاهيم عن أبائها.
نعم.
فهذه هي الوثنية. هو شايف ان ابوه واهله بيعملوا كذا فبيعمل زيهم، يطلع يعمل هي نفس كده
ويمارس حياته على نفس الشكل،
على نفس الشكل. دي الوثنية. النقطة الثانية ان هو بيتخذ من عقله هو ويبحث. خلينا دي الثالثة علشان الناس تستوعب.
طيب.
التانية هي ان بيجي الانسان بيأمن بان في وحي من السماء فبيتبع ما يقوله الوحي ويعرف ان هذا، بس هو بيقتنع ان هذا الوحي جاي من السماء. ولما بيقتنع بان هذا الوحي جاي من السماء من خلال هذا الوحي بيعرف ان كان في ربنا ولا ما فيش ربنا، بان كان ان ايه هي قواعد هذا الدين وايه هو تصوره للكون، واحنا رايحين جايين منين،
ورايحين
في جنة ولا نار.
فده
التصور التاني للكون، ده اللي جاي من الوحي.
كويس.
يبقى فاضل التصور الثالث. التصور الثالث ده بتاع الغرب.
يبقى في تصور جاي من اتباع الاباء
الوثنيه،
وفي تصور جاي عن ان في وحي وانا مقتنع ان الوحي من عند الله، فيبقى احنا بنتكلم على
تصور من خلال الدين.
كويس.
طبعا بقى مساله هنا الاديان بتختلف. احنا عندنا الدين الاسلامي ان الاول بيتاسس الموضوع لانك انت بتقتنع بالعقل، بعد ما بتقتنع بالعقل ان ربنا موجود، بعد كده بتتخذ التصور بقى للكون من خلال ما اتى لك به العقل. الوحي بيقول لك ما هو الله وما هي الدنيا
صفات واسماء ورسل وانبياء،
وان كان في جنه ولا ان في جنه. نعم. وفي نار وهكذا يعني.
كويس.
المساله الثالثه بقى دي مساله اوروبيه خالصه او غربيه خالصه، ان هو بيتخذ عقله هو الشيء الوحيد
الحاكم على كل شيء،
الحاكم على كل شيء، حاكم حتى على تصوره للدين. فهو لا يراه اولا بينحي المقدس، يعني ما فيش حاجه اسمها وحي. دي بيناحيها جانبا،
يبقى ما فيش حاجه اسمها مقدس
خالص. لا مقدس.
كويس.
يبقى ايه الحقيقه هي اللي يشوفها هو بعقله. هو يتصور بقى ان كان ربنا موجود او مش موجود، ان كان في دين
شكله
ولا
ايه، ما شكلوش ايه،
شكله ايه ما شكلوش ايه، واحد ولا عشرة. والمساله ممكن تبقى تكون بحسب الاصلح، يعني ممكن يكون انا النهارده يعني يريحني ان هو واحد، ممكن بكره يكون يريحني ان اعتقد ان هو عشرة. وممكن يريحني زي
ان مفيش خالص بعد كده.
لا، في حاجه دلوقتي جديده ان في ناس كتير دلوقتي بيريحها ان الله يبقى انثى. زين يتصوروا ان هو الله هو بقى مزاجه يعني. ارايت من اتخذ الهه هواه. القران
خلاص
لم يترك شيء. فده دي العلمانيه.
كويس.
ما يكمل هذا الكلام او ما ينبني عليه بقى في بقيه التصورات كلها، ان لما يجي نقول هنعمل نظام حياه او نظام اجتماعي، يقول لك بقى ما انت هتدخلي في حاجه اسمها شريعه، ما انا قلت لك من الاساس العقائد ما تجيبهاش، ما تجيبهاليش بالوحي. هتجيب لي بقى تقول لي في حياتي
حرام وحلال وشريعه
ده كلام يطلع بره. ولكن يبقى كل حاجه موجوده في الحياه ان احنا هي تجارب وخبرات انسانيه، اللي نشوفه طبعا تجارب وخبرات انسانيه ده ينفعنا حسب ارائنا وحسب اجتهاد المفكرين. اللي المفكرين العقلانيين ان هم يقولوا الكلام ده صح يبقى صح، اللي يقولوا ده غلط يبقى غلط. او التجربه الاجتماعيه، التجربه الاجتماعيه قالت ان ده صح صح، قالت ده غلط. ما فيش، ليس هناك معايير تاتي من الدين تماما، ولكن هي كلها معايير عقليه بحته. يبقى العلمانيه بتنحي الدين ليس فقط من سلطه الدوله، ولكن بتنحيها من الحياه، بتنحيها من النظام الاجتماعي، بتنحيها من النظام الاقتصادي. ليس لك من حقك في العلمانية أن تقول هذا حلال وهذا حرام. انتهت القصة. أو إن هذا خطأ أو هذا عيب. انتهت القصة. أو إن هذا يعني العلاقات مثلا بين الرجال والنساء إن هذا يدخل في إطار ما هو مسموح أو غير مسموح، ده برضو كلام فارغ. بالنسبة للعلمانيين تبقى المسألة كلها مفتوحة بحسب إرادات الأشخاص.
بلوزة
هكذا
هكذا. طيب احنا كده ريحنا الناس. طيب صدام الحضارات، يعني عمالين نسمع صدام الحضارات صدام الحضارات، والناس ساعات بتشبهها ايه صدام حضارات؟
هي الفكره دي جت عند هنتنجتون في اوائل التسعينات. وهي جت ازاي؟ هو كان على السطح ان هناك صراع ما بين الكتله الشرقيه والكتله الغربيه. سقطت الكتله الشرقيه وسقط الاتحاد السوفيتي. دلوقتي بقت امريكا موجوده وامريكا تبحث لها عن عدو. وإن كان في الحقيقة في تنافس ما بين الإسلام وما بين الحضارة الغربية، هذا من أول التاريخ إلى النهاردة، دي قضية يعني ما نقدرش إن إحنا نتجاهلها. فهنتنجتون رأى أن هناك صراع، التاريخ كان بيقول إن هناك صراع دائم ما بين الحضارات، ولكن سقطت كل توجهات وكل الأسس بتاعت الحضارات الأخرى. ولم تبقى إلا حضارتين على السطح هم اللي إيه اللي من ممكن أن يتواجدوا. ليه؟ لأن زي ما أنا بقول لك إن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إن الأفكار الليبرالية الأمريكية هي راحت عند الصين، وهي اللي راحت عند روسيا، وهي اللي راحت
اليابان.
وهي اللي موجودة في اليابان من زمان. فهي دلوقتي انتشرت في العالم. إيه اللي هي العظمة اللي واقفة في الزور زي ما بيقولوا؟ هو الإسلام. فهو الإسلام هو الحضارة الوحيدة فيها نظام بيقول
أنا باعتبار إن هم ما بيعتبروهوش دين، بيعتبروه حضارة.
هو بيعتبروه دين يحمل حضارة. يعني دين غير قابل للتجزؤ، دين شمولي. فيبقى بالنسبة لهنتنجتون قال إن القضية دلوقتي الصدام اللي موجود ما بين الفكر الغربي الأمريكي وما بين الإسلام. هو ده، وإن ده صدام حتمي موجود. وبعدين المسألة بالنسبة له مش مثلا عشان المسألة تستريح إنه يقول لك إيه، لا ده هي صدام ما بين الغرب وما بين الإسلاميين أو ما بين الجماعات الإسلامية أو بين المتطرفين. الراجل بيقولها بكل صراحة. المشكلة مع الإسلام ذاته،
الإسلام نفسه بصرف النظر الأفكار المتطرفة اللي عند البعض الموجودة فيه أو الإسلام الحقيقي بوجهه الحقيقي.
فلذلك الغرب تبص تلاقي إيه؟ إن مع المتطرفين في مشاكل، مع
المعتدلين
في مشاكل، مع الحكوميين لانه برضو مهما كان يا السلطه معاه داعش اسلام ما في اثر اهو في مشاكل. مع يعني لو في اقل درجه من الاسلام برضو في مشاكل. هي المساله ان الاسلام ده يتشال. يعني فدي فكره الصدام الحضارات اللي بينهم. ده هو الواقع اللي هم فاهمينه، ولكن ما هم يروجوه لنا لكي نهدأ ونستكين؟ هم بيقول لك بقى ده حوار ما بين الحضارات
اللي هو بيسموه حوار الحضارات.
حوار الحضارات،
احنا عايزين حوار مع الاخر.
يعني يعني هو بيعمل في الواقع بصدام الحضارات. هو بيتحرك على اساس لازم يحطم الاسلام. سواء من خلال الترويج الاعلامي وغزو الافكار وغزو
الدعايه ومن بعض المسلمين انفسهم
او من خلال الحروب. هو بكل شكل لازم القضاء على الاسلام. ده اللي هو بيعمله.
لا أنا
في الوقت اللي هو بيروج فيه حوار الحضارات بيضحك عليك.
طيب هو مساله تضحك عليا، يعني هل يفهم او يفهم بعض الناس أن الغرب وعلى رأسه أمريكا طبعا، يعني نقول الغرب أمريكا وأوروبا زي ما أنت قلت اختصرنا القصة، ممكن يبحث عن هدم الإسلام من ناس من أبناء الإسلام نفسه؟
هي دي الوسيلة الفاعلة أكتر. إن أنا لما أنا يعني وجهي مختلف عنك يعني مش هتتقبلني قوي. لكن لما يطلع من بني جنسك هو ده اللي يقدر يغشك.
من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا.
يتكلمون بألسنتنا.
دعاء على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو عارف إن في ناس يعني في أي حضارة في الدنيا في ناس متمردة عنها. وطبعا ممكن تكون ان هي كانت بتبقى مختفيه لما تبقى عليها ضغوط من اهل الحضاره اللي حواليها، لكن لما بقى في استقواء من الخارج تبتدي بقى
تظهر
وتبان وتبتدي ان هي تبس
ده الاخ جمال كده. طيب نهايه التاريخ ايه مصطلح نهايه التاريخ؟
نهايه التاريخ ده يعني مصطلح مكمل لفكره صدام الحضارات. ازاي؟ فوكوياما اللي هو صاحب هذا المصطلح برضه احد المفكرين المناظرين الامريكان. الراجل في رايه ان البشريه ديت عباره عن اللي بيقودها الافكار. فكانت في الكنيسه وبعد كده طبعا هم دايما يتصوروا تاريخ البشريه وتاريخ اوروبا. يعني دايما دي المساله كده في كل المفكرين الغربيين. فكان في كنيسه عبوديه وبعد كده كان في كنيسه وبعد كده في برجوازيه وراسماليه وبعد كده هو جه الافكار الاشتراكيه وبعد كده اللي ثبت وجوده هو الليبراليه. فهي الليبراليه هي نهايه تطور الفكر الغربي. ونتيجه ان بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الليبراليه يعني انتشرت في العالم كله، فهو متصور او هو نظريته بتطرح ان اذا الليبراليه ما دامت ان هي اللي استمرت تبقى هي النظام الاخير الذي الحل الاخير لهذا العالم.
هي دي نهايه التاريخ يعني.
هي دي نهايه التاريخ. ان التاريخ لن يتطور الى ذلك. ولكن هو راخر بيقول كده نصا ان لقد سقطت كل الايديولوجيات في العالم امام الايديولوجيه، والمشكله الوحيده برضو تتبقى في الاسلام. هي دي الازمه.
يعني من الاخر كده
هم بيصرحوا ده كلام واضح. احنا بقى نضحك على نفسنا بقى ونقعد له
لا ده احنا بنضحك على نفسنا زياده. ان احنا بنضحك على نفسنا زياده. التقريب والحوار والتعايش والبدايش والتكايش ونطلع الفاظ
مش معنى الكلام دوت ان احنا لا احنا فعلا برضو مع حوار الحضارات واحنا مع الحب ومع السلام ومع التسامح وكل هذه الاشياء، ولكن على قواعد من التوازن.
نعم. لا وانا قصدي يعني هل مطلوب مني عشان استمر في حوار الحضارات ان انسلخ من عقيدتي مثلا؟
هو انت مطالب بهذا. انت مطالب ان تنسلخ من عقيدتك تماما.
يعني وانا بحاوره ما توجعش دماغي.
يعني تبقى مثلا النماذج، مش عايز اقول اسماء بلاد لان انا ما بحبش دايما اتكلم قصاد سلطات، لان تبقى نماذجك دايما هي نماذج البلاد التي اعلنت العلمانيه اعلانا تاما. هي دي النماذج اللي هي اللي تصلح بالنسبه له.
طيب الكتاب بقى الجميل اللي انت حضرتك عملته، احنا كنا اتكلمنا المره اللي
فاتت. انت السبب في الكتاب ده. انا القضيه دي كنت سبتها وخلاص.
لا معلش، تسيب مين؟ مؤصل مش هينفع تتساب. الحقيقه انا معايا كتاب الاسلام على الطريقه الامريكيه. ريت اخونا المصور كده. طيب السؤال بقى يا استاذ محمد، ليه العلم الامريكي فوق دماغ الاخ جمال البنا؟
ده يعني بيقولوا سر الخلطه ولا سر المهنه؟
اتفضل.
لا سر الصنعه، لا دي يعني تصور سمى تعبير يعني.
طب هل انت حضرتك شايف انه فعلا هذا الرجل نموذج للاسلام الليبرالي اللي هم عايزينه وعايزين يطبقوه بهذا الشكل في مصر وعايزينه ينتشر في بقيه الدول العربيه؟
هو انا يعني في اكتر من فضائيه كنت انا شرحت الموضوع دوت. أيوة. وبشرح تاني، هو الراجل كانت افكاره فيها تمرد كبير على المفاهيم الاسلاميه.
نعم.
هو اساسا يعني هو ليس صنيعه، الحق يقال يعني. هو اصلا كان فكر كده.
لا هو الفكر كده جابه منين؟ من خلال قراءات ولا؟
خلال قراءات. هو اصلا كان متمرد ويعني والكلام ده من الاربعينات فعلا. هو كان مؤلف مؤلفات كتيره جدا فيها، بس كان اللي يقراها كانت يعني يتصور فيها شطحات يعني. هي المساله كانت فيها مواربه، يكتب بطريقه فيها مواربه يعني. ولكن ايه اللي اظهره بقى؟ يعني هي ايه افضلهم عليه؟ ان زي ما بقول هو سنه 90 سنه.
كويس.
قعد سن لغايه سن 80 سنه محدش يعرفه. في العشر سنين الاخرانيين.
ده علينا من الام ومن الايه؟
في العشر سنين الاخرانيين يعني تتقاتل عليه الكثير من الفضائيات التي نعرف من يقف وراءها. والجرائد التي نعرف من يقف وراءها.
نعم.
ومواقع النت التي نعرف من يقف وراءها. يبقى هما المسألة هنا ان هما رأوا في هذا الرجل انه يعني يتقارب جدا مع افكارهم. وفي نفس الوقت لما هو تلاقي ان هذه المساندة يعني كشف عن
وجهه الحقيقي.
عن وجهه الحقيقي، وكشف عنه يعني زي ما بيقولوا بشكل مفج.
طب استاذ محمد معلش، انت شايف ايه اللي ممكن يخلي جريدة مثلا زي جريده مصر اليوم تفرد له مقالات؟ اللي يخلي ان قناه فلانيه تعمل له بهذه الصوره الغريبه يعني؟ انا قصدي على الاقل حضرتك طلعت ببرنامج ناقشته. أيوة. انت كاتب ملحق برنامج
الاجتماعي. ايوه معروف موجود على النت
لسه ما عايز بس اتوقف عند حته مهمه قوي. ايه النهارده اللي يخلي هذه القنوات وهذه الجرايد تفتح له المساحات دون ردود؟ يعني انت النهارده مش مديني فرصه اضحط فكره وامسكه ابينه انه ما يعرفش حاجه مثلا في قناه ولا في جريده.
لا هو برضه يمكن انا اختلف معاك في النقطه دي. يمكن هو يفتح الرد, بس هي المساله مساله ان ايه, ان انا اثير البلبله. يعني هو جمال البنا بيطرح افكار ما فيش حد بيقتنع بيها وهم عارفين.
لا والله انت قلت لي لا مين ما بيقتنعش بيها. انا احنا قلنا لكل ساقطه في الحي لاقطه.
اصبر اللي انا هقول لك اللي هم بيكسبوه.
اتفضل.
يعني لا احد يتصور ان هذه الافكار تتفق مع الاسلام, لكن هو بيصنع الخلخله والبلبله ان الناس بتتشكك. يعني ما فيش حد هيتقال ان هو تبع مدرسه جمال البنا في التفكير. ولكن نتيجه ان الناس مسطحه تماما, وزي ما بقول ان هم بيعتمدوا على الاعلام العولمي او الثقافه العولميه.
أي.
ثقافه الاعلام المسطحه خالص. ما فيش اي حاجه خالص. فالناس فالناس يعني بيحصل لها بلبله وبيحصل لها ذهول. فعلا ده بيحدث, لكن تحدث مدرسه ان هي توصل خلاص ان الناس هتتبعه؟ لا, دي مساله صعبه, وهم مش عايزين اكثر من هذا.
طيب لا
يعني هو عايز يصير البلبله ويصير الخلخله في المجتمع, وان تبقى الناس يتحول جمال البنا الى راي من الاراء واجتهاد من الاجتهادات, ويشجع عند الناس ان يكون
في تمرد على كل حاجه,
في تمرد على كل شيء.
طيب
واهم حاجه هم عايزين يكسبوها من فكر جمال البنا هي فكره كسر الثوابت.
فكره كسر الثوابت.
يعني
هو ما يبقاش في ثابت عندك بقى.
وادام ما في ثابت, وهم هقول لك هي اللفه كلها اتجاه ازاي. وطبعا احنا دلوقتي مش بنتكلم في تفاصيل جمال البنا, الفكره دي اهم من كل التفاصيل.
طبعا طبعا.
ايه هي؟ الامريكان من خلال يعني الناس بتاعتهم ديت ايه, عايز دايما يقول ان كل شيء في الاسلام قابل للتاويل, وان هو اجتهادات مختلفه, وان حتى طبعا هو بيؤول ده يقول لك ده كان في خلافات ما بين الفقهاء كذا وكذا, خلافات في الفروع, لكن هو عايز يحول الفكره ان حتى الثوابت الاساسيه اللي في الاسلام كانت فيها خلافات. اذا الاسلام كله يتحول الى هو ماده اوليه الناس كلها من حقها ان تقول فيه وتجتهد فيه, وليس هناك ثابت. طيب ايه اللي هو عايز يوصل له من النتيجه دي؟ عايز يوصل له من النتيجه دي تبقى في الشريعه. هو يعني الامريكي والفكر الامريكي هو اهم حاجه يلف ويدور عشان يوصل انك لا تطبق الشريعه. وما دمت انك انت لا تطبق الشريعه يبقى ليس هناك جهاد, ليس هناك توجيه.
انت عامل فصل هنا اسمه موقفه من تطبيق ابطال تطبيق الشريعه. يعني هل طالب جمال البنا بابطال تطبيق الشريعه؟
هو مش هيقول لك انا بطل الشريعه, لكن هو بيقول الشريعه, ما هو ما فيش حد بيظهر بهذا الشكل يعني الواضح قوي كده. لكن هو بيقول لك ان الشريعه غير مسموح بها للتطبيق. وفي الفحوى النهائيه لو يعني لو كان في وقت ان انا اشرح هذا الكلام, بس حاسس انك انت بتخلص.
لا خالص, لا معاك. اتفضل.
هو بالنسبه مثلا منطقه زي دي, هو بيتكلم على ان الشريعه قابلة اكثر من اجتهاد. وبعدين الاحاديث والمنظومه العلميه الاسلاميه دخلت فيها احاديث
موضوعه
وهكذا. ماشي. ثم ان شوف ادي الاعتراض الاولاني ان ايه, ان فيها اكثر من اجتهاد.
كويس.
ثانيا ان الاحاديث فيها
مختلفة ومكذوبة على النبي.
ثالثا ان الزمن تطور. رابعا ان في مشاكل كتير مع اعداء المسلمين والفرق المختلفة معهم, فالمسلمين لن يتحملوا تطبيق الشريعة. طيب ايه بقى اللي هو بيطرحه بديل لهذا؟ اللي بيطرحه بديل لهذا هي فكرة, بس طبعا انا هناقش بقى الادب, تدي فرصة اناقش ما يقوله عشان اعترضنا عليه. يعني
اتفضل.
بقى البديل النتيجة النهائية لكل الكلام ده هي الشريعة. هي الشريعه بتدعو الى ايه؟ بتدعو الى العدل, بتدعو الى المصلحه, بتدعو الى الحق والمساواه والحريه.
نعم.
فاذا يبقى احنا الفحوى الاساسي من الشريعه ان احنا نطبق هذه الاشياء, نطبق الحريه ونطبق العدل ونطبق المساواه وهكذا
من غير احتياج للشريعه. كويس.
ارجع بقى لايه؟ اناقش القضيه. بس شوف انت القضيه ازاي؟ مفيش حد هيقول لك لا هو انا كافر وانا اقول لك انا مش كافر يا عم, انا مؤمن بالاسلام اهو, بس انا بجتهد فيه. بقول لك بس ده هم اختلفوا, وبعدين بقول لك ده الاحاديث, وبعدين بقول لك ده الدنيا تطورت, وبعدين بقول لك ده الموضوع هيصير مشاكل, وبعدين بقول لك ان انا بطبق الفحوى الاساسيه والغايات الاساسيه للاسلام. اولا لما يقول الناس اجتهدوا, ندور هم اجتهدوا في ان الشريعه ملزمه ولا مش ملزمه, وهم اجتهدوا ان الله والرسول والاخره في جنه ونار, هم اجتهدوا في ان الحدود تطبق ولا لا تطبق, هم اجتهدوا في ان الصيام 30 يوم, هم اجتهدوا ان الصلاه 5 صلوات, لا في اصول محدده وفي ثوابت في هذا الدين. فهذه الامور القابله ايه
للاجتهاد. اجتهادهم كان له سقف يعني
يعني هي مساله مسائل في الفروع ولكن الاصول ثابته. يبقى لازم ان احنا نتحرك ان في الاسلام دي ثوابت. وحتى لما اجتهد في الفروع فانا بجتهد في الفروع دي في اطار الضوابط اللي حطتها للاصول.
جميل جميل.
هذه واحده النقطه. الاحاديث فيها حديث موضوع ما في احاديث موضوعه ما هو في احاديث موضوعه وفي احاديث ثابته ان هي صحيحه. وفي علماء قعدوا يشتغلوا
جرح وتعديل
قرن علشان ان هم يتخصصوا في هذا. وحتى الغرب والمستشرقين بيضربوا بيهم المثل ان هذا علم لا مثيل له في التاريخ في القدره
على علم الجرح والتعديل
في العلم على ادراك الروايه لا يوجد. لان التاريخ كله عباره عن مجموعه من الدسائس بالرغم من كده بيعتمدوا عليه. فكيف ان احنا عندنا ناس يعني قدرت ان احنا توثق لنا ما هو صحيح وما هو
مكذوب او ضعيف.
النقطه بيتكلم عن تطور الزمن. تطور الزمن ما احنا بنقول ان في ثوابت هذه غير قابله للتغير. وبنتكلم على اساس ان الفروع هذه الفروع بنستطيع ان احنا نستخلص من الشريعه في اطار الضوابط ما يتوافق مع تغير الزمن. بس مش ما يتوافق مع تغير الزمن بحيث ان انا ارضي الواقع على حساب الشريعه ولكن بحيث ان انا ارقب الواقع الى سمو الشريعه. مش الفكره فكره الخضوع للامر الواقع كما يقول لك ده الدنيا اختلفت بقى احنا نبطل كذا وكذا وكذا وكذا. لا ده انا المفروض ان انا بتعامل مع الواقع ده وبديله من احكام الشريعه ان انا ارقى بيه. مش ان انا ابقى المساله مساله ان انا بستسلم تماما.
طيب
المساله بقى اللي هو الاخيره اللي هو بيقولها طب دلوقتي ما احنا بنطبق اللي هي دي غايات الاساسيه للشريعه الحق والعدل
والمساواه والحريه
ببساطه خالص. بس الناس عشان تستوعب ما تضحكش عليها بالكلام ده. هو في فلسفه ولا مذهب في العالم ما بيقولش انا بدعو الى الحق والى العدل والى
المساواه والحريه
يعني مثلا الضحك على ذوق على ذوقون. انا هجيب بس عشان نوفر وقت على الناس يعني مثلا يقول لك ان ايه نطبق العدل. طيب هنشوف العدل ده عند يعني المفكرين والمذاهب بيطلع ازاي. العدل ده عند افلاطون مثلا ان العجائز والمرضى يترموا بره الدوله. العدل ده عند نيتشه مثلا ان القوي يدوس على الضعيف والضعيف يعني وكل الاقوياء يدوس على الضعفاء والضعفاء
ليس لهم
وجود نخلص منهم. العدل ده موجود عند ماركس مثلا ان الناس تتساوى في يعني يبقى الجنس والمال على المشاعه. العدل ده موجود لو رحنا هناك عند البراهمه وعند الهندوسيه ان يظل البراهمه اللي هي الطبقه اللي فوق فوق يظل المنبوذين اللي تحت تحت. العدل ده موجود في الاسلام بالصوره اللي بيطرحها الاسلام. يبقى ما اقدرش اقول ان في حاجه اسمها كلمه العدل دي كلمه مطلقه. ما هي ضوابط العدل في كل مذهب وكل فلسفه وكل دين؟ احنا عايزين العدل بالصوره التي رسمها لنا الاسلام للعدل. وهو الاسلام يا ربنا الله العالم اعلم من كل الناس واعلم والله هو العالم بما هي الذي يحقق العدل. وليس مجرد فيلسوف ياتي ويقول لنا
كلمه يشوف العدل من منظوره ايه
بمنظوره هو ويكون ما وراء القصه ان هي تسويغ لافكاره وفلسفته. لكن هي في الحقيقه هو يدرك ايضا انه هذا ليس عدل. يعني انا بحاول ان انا ان الناس تنتبه لا تتعامل مع جمال البنا على انه هو راجل يجتهد في الاسلام وان له اجتهادات خاصه وانه يخطا ويصح. لا الراجل له برنامج خاص بيه
بينفذه.
راجل علماني. المساله بالنسبه له مرجعيته هي العقل. وان مساله الوحي المقدس ده منحى بالنسبه له. ولكن هو لا يعبر عن هذا بشكل مباشر. لابد ان انا استخدم الشريعه واستخدم الكلام في الدين
الفاظ الدين
بشكل
الفقهاء
يعني واخرب بقى في القضيه جزء جزء. الاصول الاساسيه في تطبيق الشريعه اقول لا ده الشريعه اصليه ظروفها كذا وكذا زي ما شرحت وانها لا تطبق. اقول الجهاد ده وضعه كذا وكذا كذا يبطل.
هنناقش حضرتك يا استاذ محمد احنا لان في فصول جميله حضرتك العناوين فكره موقفه من السنه والقران واصول الفقه واللي الاسلام دين علماني زي ما بيقول وابطال الشريعه وابطال الجهاد وقواعد العلاقات بين الرجال والنساء وهل الزانيه الاولى تدخل في موضوع اللمم. لكن الحقيقه هو وقتنا قفز علينا فلنا لقاء مقبل ان شاء الله نناقش هذه القضايا بشكل اوضح يكون في الفقره الاولى والناس كمان معانا متابعه. بشكرك على حضورك معانا وبشكرك على الكتاب الجميل ده وبشكر مجهوداتك لتوضيح للناس فكر جمال البنا. أحبتي في الله، وصلنا لآخر فقرة في سهرة خاصة، ألقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. وبنعتذر عن عدم مجيء الشيخ عدنان عرعور للبس حصل راح فيه في قناة الناس.
أرجو إن أكون سهل النهاردة،
يعني أرجو أن أكون سعيد لو الناس قالت لي أنك كنت سهل ووضح الدنيا. والشيخ عدنان بيعتذر حياة لأنه لبس عليه حتى في القناة هناك، ويعني اتاخد مننا، وإن شاء الله نقدر يكون معنا إن شاء الله الحلقة المقبلة. دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نكشف حقايق تسهر معانا.